صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي رواية: فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا معناه أنكم تأتون عند المحتضر الذي في سياق الموت فتقولون لا إله إلا الله من أجل أن يسمعها فيقولها، لأنه يقال له قل لا إله إلا الله، لأنه ربما يتضايق لما هو فيه من شدة النزع. فتذكر عنده هذه الكلمة ويسمع إياها ولا يكثر من ذلك، خشية أن يتحرج. إذا قالها مرة يكفي، إلا إن تكلم بعدها بشيء فإنها تعاد، يذكر بها مرة ثانية. أما إذا كانت آخر كلامه ولم يتكلم بعدها فلا تكرر عنده، أنه ربما يتضايق ويتحرج، لأنه في حالة لا يعلمها إلا الله. ومعنى موتاكم أي المحتضرين الذين يموتون، وليس معنى موتاكم الذين ماتوا، فإنه إذا مات لا يسمع شيئا ولا يقول شيئا، وإنما هذا المراد به المحتضر، وهذا بإجماع أهل العلم أنه المحتضر. وأما الذي قد مات فيستفيد من ذلك ولا يكون آخر كلامه، ما يتكلم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، وكان كافرا، كان كافرا، مع أنه يعترف أن محمد رسول الله وأنه على حق، لكن منعه من اتباعه المحافظة على سمعة آبائه، المحافظة على سمعة آبائه والنخوة الجاهلية هي التي منعته أن يقول لا إله إلا الله. فقال له: يا عم، استعطفه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية من المشركين، فقال له: أترغب عن ملتي عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، قال: أترغب عن ملتي عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه والعياذ بالله أن قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أدل هذا على أن الكافر يلقن لا إله إلا الله لعله يقولها، يختم له بالتوحيد. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا يحتضر، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فقال أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وأمر الصحابة أن يتولوا جنازته، أن يغسلوه ويكفنوه، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أدل هذا على أن الكافر أيضاً يلقن لا إله إلا الله لعله أن يختم له بها، يدخل الإسلام. وأن من قالها ولو كان كافراً مؤمناً بها مصدقاً بها ومات عليها أنه يدخل الجنة، فهي كلمة عظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، مفتاح الجنة، هذه الكلمة العظيمة. الشاهد من الحديث أنه يستحب أن يلقن المحتضر لا إله إلا الله، ويكون ذلك برفق. نعم، ولا تكرر عليه. نعم.
وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني سورة ياسين. يدل هذا الحديث على مشروعية قراءة ياسين عند المحتضر أيضا. موتاكم يعني المحتضرين، لا أنه يقرأ عند الميت أو عند القبر، إن هذا لا يشرع، لأن الميت لا ينتفع قراءة القرآن ولا يسمع. إنما المراد بموتاكم يعني المحتضرين. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يستدل به لضعفه، على هذا فلا يستحب قراءة ياسين عند المحتضر لعدم ثبوت الدليل على ذلك. نعم. وإنما الذي صح أنه يلقن لا إله إلا الله. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم.
نعم، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، ووجده قد انتهى، خرجت روحه وشق بصره، يعني جحظت عيناه، أصبح لا يغمض. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض قبضته الملائكة تبعه البصر. البصر يتبع الروح إذا قبضت، بمعنى أنه ينظر إليها ولا يستطيع أن يغمض طرفه ولا أن يتحرك، تنتهي حركته نهائيا، تنفتح عيناه ولا يستطيع أن يغمضها. وهذا فيه تشويه للميت، ولذلك أغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، أي رد جفنيه على عينيه. فأدل هذا على استحباب تغميض الميت، وأن لا يترك جاحظ العينين فضج ناس من أهله لما علموا أنه مات، حزنوا عليه وبكوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهم بالصبر والاحتساب وألا يقولوا إلا خيرا، إن الملائكة يؤمنون على ما يقولون من خير أو شر، والملائكة مستجابوا الدعوة. فلذلك من مات له ميت فإنه يحسن الكلام ويصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويدعو للميت ويدعو لنفسه بالصبر والاحتساب، ولا يدعو بالويل والثبور والحزن والنياحة، هذا منهي عنه وكبيرة من كبائر الذنوب. فهذه مسألة أن أهل الميت وأحباءه لا يقولون إلا كلاما طيبا ولا يظهرون الجزع. والمسألة الثالثة فيه الدعاء للميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ونور وأفسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في أهله خيرا، لأن الله جل وعلا هو الخليفة على عباده، يعني يخلفه من بعده بأن يعوض الله أهله خيرا منه. وهذا فيه أنه يستحب أن يدعى للميت ويدعى لأهله، وأنهم يرشدون إلى الصبر والاحتساب وعدم الجزع، ويطمئنون لتهون عليهم المصيبة، يذكرون بالله عز وجل وما عند الله، وأن الموت لا بد منه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه.
حبرة.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق ببرد حبرة، متفق عليه.
ببرد حبرة.
ببرد حبرة، متفق عليه.
والبرد نوع من الكساء، ثوب، وحبرة يعني مخططة جميلة، هي من أحسن الحلل. لما توفي صلى الله عليه وسلم نزعت عنه ثيابه وغطي بهذه البردة من اليمانية، بردة يمانية، دل على أن الميت إذا مات فإنه يغطى ولا يترك مكشوفا حتى يتم تجهيزه، ولا يترك مكشوفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجي يعني غطي بهذه البردة أو غيرها مما يحضر من الأغطية. نعم.
وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
نعم. جاء أبو بكر رضي الله عنه وكان غائبا في مزرعة له العوالي، جاء رضي الله عنه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فدخل عليه وهو مسجى، كشف عن وجهه وقبله رضي الله عنه، فدل هذا على جواز كشف وجه الميت للحاجة، ودل على تقبيل الميت. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم، هذا فيه بيان أول ما يعمل في حق الميت، أول ما يعمل في حق الميت بعد موته أنه يبادر بقضاء ديونه، فإن كان له تركة فإن هذه الديون تسدد من التركة، سواء كانت هذه الديون لله كالزكاة والنذور الكفارات، أو كانت للآدميين، فإنها تسدد لأنها في ذمته وهو مطالب بها بعد موته، ونفسه معلقة بها مرتهنة بها حتى يقضى عنه الدين، فهذا فيه وجوب المبادرة بقضاء الدين عن الميت وتخليصه من حقوق الناس لأجل أن تبرأ ذمته وتطلق من الرهن والاحتباس. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه.
نعم، وهذا فيه تكفين الميت، تغسيله وتكفينه. فهذا رجل كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في عرفة محرما، فسقط عن راحلته فوقصته، نفحته برجلها، دقت عنقه فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبي، يعني ثوبي الإحرام، في ثوبي الإحرام. فدل هذا على أن الميت يكفن من تركته بعد سداد الديون، يكفن من تركته مقدما على الإرث وعلى الوصايا، الكفن مقدم بعد سداد الديون. ودل هذا على، قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، ولا تمسوه طيبا، لا تطيبوه، لأن من عادة الأموات أنهم يطيبون، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي مات في إحرامه ويبعث يوم القيامة على حالته وهو محرم، يلقى الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن المحرم إذا مات أنه لا تكمل عنه المناسك ولا يناب عنه في ذلك، وإنما يكفن ويصلى عليه ويدفن وهو باق في إحرامه، لا يناب عنه ولا يقام أحد بدله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من يؤدي عنه بقية المناسك. ودل على أن كفن الميت مقدم على الدين، مقدم على الإرث وعلى الوصية، مقدم على الإرث وعلى الوصية، هذا من الحقوق المتعلقة بعين التركة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.